بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله في فضائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعجزاته. رأي عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك.
نعم.
قال: قوله إن أم عبد الله بن حذافة قالت له: أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ فقال ابنها: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته.
هذا القول الذي تم بين أم عبد الله بن حذافة وبين ابنها كان على سبيل العتب، حيث عتبت عليه سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه وهو معلوم النسب، إلا أنها رضي الله عنها عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، وبينت له أن هذا السؤال وإن كان مطابقا وموافقا للواقع لكن فيه سوء ظن من عبد الله بن حذافة بأمه، لأن سؤاله قد يكون نتيجة شك في والده، وهذا الأمر لو وقع إنما يعود بالسوء على الأم. فبينت له رضي الله عنها أنها لا تشك في أن أباه حذافة، وأنها لم تخن في الغيب، وأن ما جاء من عند الله جل وعلا وما أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم زيادة طمأنينة لها رضي الله عنها، لكنها أرادت بقولها هذا وبعتابها هذا يعني تأديب ابنها، وعليه أن لا يقدم على شيء إلا إذا عرف حقيقته، ولأن إقدامه على مثل هذه الأمور قد يعود بالسوء وبالظن السيء على أمه. وقوله هنا إن عبد الله بن حذافة قال لها لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى مولى أو إلى عبد فإنه يقبل هذا النسب، لمعرفته بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يقول إلا حقا. لكن علق الإمام النووي على هذه المسألة بأنها لا يقول بها الفقهاء، ذلك أن الإنسان لو ادعي ورمي بأنه يعني رمي لغير أبيه ووصم بأنه ابن زنا فهذه البنوة لا تثبت شرعا ولا ينتسب إليها الإنسان، لأن الانتساب إنما هو في الظاهر لمن ولد الإنسان على فراشه. وأشار رضي الله عنه وجزاه الله خيرا إلى قضية مثل هذه وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة أن عتبة بن أبي وقاص وهو أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يخادن وليدة وجارية لزمعة، وأنه كان يعاشرها وأنه أحس بأنها حملت منه، فوصى أخاه سعد قبل أن يموت بأنه لو ولد من هذه الوليدة طفل فينبغي له أن يداعي به وأن ينسبه إلى عتبة. ولما ولدت الجارية طفلا طالب به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه باعتبار أنه دعي لأخيه، ومما أيد به دعواه أن الطفل يشبه عتبة شبها بينا، وترافع هو وعبد بن زمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نسبة الولد، وأقام عتبة حجته بأن هذا الولد ولد في فراش أبيه وأن الجارية أم هذا الولد هي مملوكة لأبيه، ولهذا فنسبته إلى أبيه أولى من نسبته إلى إنسان أجنبي، وإن كان ادعى أنه يخادنها. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بقوله الولد للفراش وللعاهر الحجر، فحكم بالوليد لزمعة. ومن أجل إزالة أي شبهة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته سودة، وهي بنت زمعة، ألا تكشف على هذا الوليد، يعني إذا بلغ، وتحتجب منه. ولهذا قال لها: واحتجبي منه يا سودة. واستنبط أهل العلم من هذا أن ابن الزنا لا ينسب إلى من ادعاه بحجة أنه عاشر أمه، وإنما ينسب الولد لمن ولد على فراشه. ولذلك قال هنا إنما قاله عبد الله مجيبا أمه: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى عبد أو إلى مولى لانتسب إليه. قالوا: هذا لا يقع، لأن قواعد الشريعة لا تنسب أولاد الزنا إلى من فعل ذلك، وإنما ينسب إلى من ولد في فراشه. نعم.
قال: أما قولها قارفت فمعناه عملت سوءا، والمراد الزنا،
يعني أنها وقعت في الزنا، هذا معنى قارفت. وإن كان الأصل في المقارفة هي المقاربة، يعني قاربت
قارفت
الوقوع في الإثم، لكن عادة يستعمل الناس هذا الفعل ويراد به الوقوع في المعصية. نعم.
والجاهلية هم من قبل النبوة،
هم من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سموا به لكثرة جهالاتهم،
سموا بذلك لأن أكثر ما يعملونه ويفعلونه منطلق من الجهالة، من الجهل الذي يقع فيه. نعم.
وكان سبب سؤاله أن بعض الناس كان يطعن في نسبه على عادة الجاهلية من الطعن في الأنساب،
يعني هذا الذي حمله إلى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبوه، لأن بعض الناس متى ما تلاحى معهم وتخاصم ووقعت بينهم خصومة شتموه ونسبوه إلى غير أبيه. نعم.
وقد بين هذا في الحديث الآخر بقوله: كان يلاحي فيدعى لغير
كان
أبي. يلاحي
يلاحى
أو يلاحى،
يعني كان يتخاصم مع غيره. فهؤلاء الذين يتخاصم معهم ينسبونه لغير أبيه.
كان يلاحى فيدعى لغير أبيه، والملاحاة المخاصمة والسباب. وقولها فتفضحها معناه: لو كنت من زنا فنفاك عن أبيك حذافة فضحتني. وأما قوله: لو ألحقني بعبد للحقته، فقد يقال هذا لا يتصور،
يعني لا يقع لأن الحكم الشرعي أنه ينسب إلى صاحب الفراش لا إلى من ادعى الأبوة.
قال لأن الزنا لا يثبت به النسب، ويجاب عنه بأنه يحتمل وجهين، أحدهما أن ابن حذافة ما كان بلغه هذا الحكم وكان يظن أن ولد الزنا يلحق الزاني، وقد خفي هذا على أكبر منه وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين خاصم في ابن وليدة زمعة فظن أنه يلحق أخاه بالزنا، والثاني أنه يتصور الإلحاق بعد وطئها بشبهة فيثبت النسب منه، والله أعلم.
لكن هنا ينبغي أن يلاحظ يفرق بين الموطوءة بشبهة والزانية، لأن الوطأ بالشبهة قد يكون يعني صدفة ووقع غير مقصود، لذلك لا يحد صاحبه ولا يؤثم، بخلاف الموطوء بالزنا فإنه يقام عليهم الحد. نعم.
قوله حدثنا يوسف بن حماد المعني هو بكسر النون وتشديد الياء. قال السمعاني منسوب إلى معن بن زائدة، وهذا الإسناد كله بصريون. قوله أحفوه بالمسألة أي أكثروا في الإلحاح والمبالغة فيه،
أي شددوا عليه في المسألة.
يقال أحفى وألحف وألح بمعنى،
يعني بمعنى واحد.
قوله فلما سمع ذلك القوم أرموه،
أرموا يعني سكتوا.
نعم. هو بفتح الراء وتشديد الميم المضمومة أي سكتوا، وأصله من المرمة،
وأصله من المرمة. نعم.
المرمة وهي الشفقة.
نعم.
أي ضموا شفاههم بعضها إلى بعض، شفاههم وهي الشفة، أي ضموا شفاههم
وهي الشفة، الشفة ما يقال شفة، وهي الشفة،
وهي الشفة، أي ضموا شفاهم
بعضها إلى
بعضها إلى بعض، فلم يتكلم،
يعني أطبقوا شفاههم على بعضها بحيث لا يتكلموا.
ومنه رمت الشاة الحشيش، ضمته
أي جمعته في فمها. نعم.
ضمته بشفتيها. قوله أنشأ رجل ثم أنشأ عمر رضي الله عنه، قال أهل اللغة معناه ابتدأ، ومنه أنشأ الله الخلق أي ابتدأهم،
أي ابتدأ خلقهم. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي،
يعني أنه ما جاء من أوامر وما جاء من أخبار وما جاء من توجيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا الامتثال فيه والطاعة، خصوصا إذا كان متعلقا بالشريعة وبالتشريع. أما إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر من أمور الدنيا وقضية قائمة ومبنية على التجربة فهذه لا يلزمنا العمل لا يلزمنا العمل بها ولنا في ذلك فسحة، خصوصا إذا كانت مخالفة للتجربة التي عرفها الناس من خلال الممارسة. وضرب مثلا هنا بقصة تأبير النخل، ذلك لأن ما جرى في سنة الله سبحانه وتعالى أن الشجرة يتلاقح فيما بينه دون حاجة إلى تدخل أحد، حيث إن الشجر يحمل بين أغصانه وبين فروعه حبوب التذكير وحبوب التأنيث، يعني حبوب الذكر والأنثى، وهي بمجرد حبوب الرياح أو التصاق بعضها ببعض أو من خلال انتقالها بواسطة الطيور أو الحشرات يتم التلقيح. ويستثنى من هذا النخل، فإن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن النخل فيه لقاح الذكر وفيه طلع الأنثى متفرقين، عملية التلقيح بين حبوب الذكر وحبوب الأنثى لابد أن تتم بواسطة النقل، ويتولى ذلك العاملون، حيث إن الرياح والحشرات والطيور لا تكفي في إكمال هذه المسألة. واعتاد الناس فعل ذلك، خصوصا وأن النخل من الأشجار الخاصة وليست منتشرة على مدى العالم، ولا يعرف ذلك إلا من عايش النخلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أول حياته عاش في مكة، ومكة ليست من مواطن النخل، فلم يمر عليه هذا الأمر، وظن صلى الله عليه وسلم أن النخل كغيرها من الأشجار تتلاقح بدون تدخل من الأفراد. فلما قدم المدينة فوجئ بأن العاملين للنخل والمزارعين للنخل يقومون بعملية التلقيح وهو ما يسمونه بالتأبير، يأخذون من طلع الذكر ويضعونه في طلع الأنثى حتى يتم التلقيح. فسألهم لماذا يفعلون ذلك؟ قالوا إن عملية التلقيح لا تتم إلا بهذا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم، يعني حسب ما شاهد ورأى في كثير من الأشجار من غير النخل، أن التلقيح يتم آليا، يعني ويتم من خلال هبوب الرياح وغيرها، وأن الجهد الذي يبذلونه في التأبير كأن فيه مشقة زائدة، ولو أنهم لم يفعلوه لا يضر، والله سبحانه وتعالى جرت سنته أن كثير من الأشجار يتم تلقيحها من خلال ما يجري من رياح ومن حيوانات وغيرها. ورضوان الله عليهم الصحابة التزموا وظنوا أن هذا من ما أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنهم أقبلوا على ترك التأبير امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقا لما أخبر به من تجربة. وكانت النتيجة أن كثيرا من ثمر النخل لم يفلح ولم يكمل، وأنه أصبح شيصا، والشيص عندهم النخل أو الثمر غير المكتمل، الثمر غير المكتمل، فهو في بداية أمره يبقى على حاله إلى أن يجف، ومتى لم يتلقح يصبح حشفا لا يصلح للآدمي. وإنما يقدم للحيوانات وتلف كثير من النخل، بل إن النخلة عندما تخرج الطلعة يتساقط الطلع إذا لم يلقح في زمنه، ويذهب مع الريح يتساقط، وهذا بداية ظهور آثار النخل وثمار النخل. فلما حدثت هذه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النخل ما الذي حدث، هل لحقت به آفة أو هل حدث له عيب أو ماذا؟ فأخبروه أن النخل إنما فسد لأنه لم يتم تلقيحه، وأنهم إنما تركوا ذلك بناء على وصيته صلى الله عليه وسلم. هنا بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه إنما قال ما قال ظنا منه وليس أمرا مبنيا على تجربة ولا مبنيا على علم ولا مبني على وحي. ثم أرشدهم إلى أن عليكم أن تكملوا تجرباتكم وتستمروا فيها، لأن هذه من أعمال الدنيا ومن أمور الدنيا، وأنتم أعلم بأمور دنياكم. فهنا كانت المناسبة أن يشير الإمام مسلم إلى أن الأوامر التي يلزم الناس العمل بها ما كانت تتعلق بطاعة الله، وما كانت تتعلق بعبادة الله، وما كانت تتعلق بمصالح المسلمين. أما الأمور المبنية على التجربة والمبنية على الخبرة والمبنية على المصالح العامة، فهذه لا يلزم الناس أن يعملوا بها ولو كانت من قوله صلى الله عليه وسلم وعمله. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامل الجحدري وتقاربا في اللفظ. وهذا حديث قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى،
يعني طلع الذكر في طلع الأنثى،
يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. نعم.
وأما إذا يعني أخبرهم بأمر من أمور الدنيا، خاصة ما يكون قائما على التجربة وعلى الممارسة، فهذا رأيه فيه رأي غيره، لهم أن يأخذوا به ولهم أن يتركوه. نعم.
قال: وحدثنا عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قالوا: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال: حدثنا أبو النجاشي قال: حدثنا رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخلة يقولون يلقحون النخلة فقال ما تصنعون قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنفضت أو فنقصت قال فذكروا ذلك له فقال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر.
وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم بيان لواقع الأمر وحقيقة الأمر. نعم.
قال عكرمة أو نحو هذا قال المعقري فنفضت ولم يشك.
قوله فنفضت يعني تساقط بداية الثمر التي هي الطلع تساقط لأنه لم يؤبر ولم يلقح. وجاء في الروايات بعضها نفضت وبعضها نقصت. والواقع أن الطلع ينتفض ويتساقط لعدم اكتمال التلقيح وهذا يؤدي إلى نقصان الثمرة. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن الأسود بن عامر قال أبو بكر حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح قال فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال أنتم أعلم بأمر دنياكم.
وهذا الحديث يدل على مبادرة الصحابة رضوان الله عليهم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنهم قبلوا منه ما قاله مع علمهم بالتجربة التي مروا بها لكن لما كان قول النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاده الغالب فيه أنه مما يتلقاه عن الله قبلوا ذلك ونفذوه دون أن يسألوه أهذا من عندك أو من عند الله. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي. قال فيه حديث إبار النخل وأنه صلى الله عليه وسلم قال ما أظن يغني ذلك شيئا فخرج شيصا فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به. وفي رواية إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. وفي رواية أنتم أعلم بأمر دنياكم. قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم من رأيي أي من أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع. فأما ما قاله باجتهاده صلى الله عليه وسلم ورآه شرعا يجب العمل به، وليس إبار النخل من هذا النوع، بل من النوع المذكور قبله،
يعني من أنواع أمور الدنيا.
مع أن لفظة الرأي إنما أتى بها عكرمة على المعنى،
يعني قال النبي مقالة، ولا يلزم أن ما قاله عكرمة رواها بالمعنى، إنما هو رأي. لكن الظاهر أنه كما قال إنما هو ظن، وأن الظن منسوب إليه وليس من ما مصدره الوحي. نعم،
لقوله في آخر الحديث
وإنما هو اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. لقوله في آخر الحديث قال عكرمة أو نحو هذا، فلم يخبر بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم محققا. قال العلماء ولم يكن هذا القول خبرا، وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات،
لأنه لو كان خبرا فإن الأخبار مصدرها من الله جل وعلا، وأن الأخبار تكون حقائق ولا تقبل الاجتهاد ولا تقبل النسخة. لكن هنا ما قاله عليه الصلاة والسلام إنما هو مبني على الاجتهاد ومبني على الظن. نعم.
قالوا ورأيه صلى الله عليه وسلم في أمور المعايش وظنه كغيره، فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك، وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها، والله أعلم. قوله يلقحونه هو بمعنى يؤبرون في الرواية الأخرى، ومعناه إدخال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق بإذن الله. ويؤبرون بكسر الباء وضمها،
هذا يؤبرون يأبرون يأبرون ويأبرون يأبرون ويأبرون. نعم.
يقال منه أبر يؤبر ويأبر، كبذر يبذر
كبذر يبذر ويبذر
يبذر ويبذر
ويبذر
ويبذر. ويقال أبر يؤبر
التشديد، أبر يؤبر. نعم.
تأبيرا. قوله حدثني أحمد بن جعفر المعقري هو بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف منسوب إلى معقر، وهي ناحية من اليمن. قوله فنفضت أو فنقصت هو بفتح الحروف كلها، والأول بالفاء والضاد المعجمة، والثاني بالقاف.
نفضت ونقصت. نعم.
وأما قوله في آخر الحديث قال المعقري فنفضت، بالفاء والمعجمة، ومعناه أسقطت ثمرها. قال أهل اللغة ويقال لذلك المتساقط،
ويقال لذلك المتساقط،
ويقال لذلك المتساقط النفض بفتح النون والفاء.
النفض
بفتح النون والفاء بمعنى المنفوض،
معنى المنفوض
كالخبط
بمعنى المخبوط. نعم.
وانفض القوم فنا زادهم أو فني زادهم.
انفض القوم يعني فني زادهم.
نعم. قوله فخرج شيصا هو بكسر الشين المعجمة وإسكان الياء المثنى تحت وبصاد مهملة، وهو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشفا. وقيل أردأ البسر،
وقيل أردأ البسر،
أردأ البسر. وقيل ثمر رديء وهو متقارب،
لكن في الغالب يطلق الناس الشيصة على البسر أو على الرطب أو على التمر الذي ليس له نواة، لا تنبت نبات نواته، لا تظهر في التمر. فالنوى فالتمر الذي لا نواة فيه يسمونه بالشيصي. نعم، لأنه غير مكتمل النمو.
انتهى الباب.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.